مثل يوم الدين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعتذر عن التأخير للظروف ليست في إرادتي لأني كنت على سفر فوصلت يعني للسفر كنت أتوقع بطول مؤخرا فحصل يعني عطلة في الطريق فأنا أعتذر للإخوة والأخوات يعني عن هذا التأخير. انتهينا في تفسير سورة المجادلة وجزاك الله خيرا على الصبر يعني والانتظار ولعل ذلك كما يكون في ميزان حسنتك. قوله تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. قوله تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أي في مخالفة حدوده وفرائضه وأصله من المحادة بمعنى المعاداة لأن كل من المتعاديين في حد غير حد الآخر فالمحادة تعني المعاداة لأن المعاداة تجعلهما انفصالا ويكون كل منهما في حد غير حد الآخر. كبتوا أي أخذوا كما كبت الذين من قبلهم يعني كفار الأمم الماضية. وقد أنزلنا آيات بينات أي دلالات مفصلات وعلامات محكمات تدل على حقائق حدود الله عز وجل. وللكافرين عذاب مهين يعني للكافرين منكري تلك الآيات وداخلها لهم عذاب مهين. وفكر بعض العلماء قوله تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله بمعنى يضعون أو يختارون حدودا غير حدودهما يعني ينشئون شرائع وقوانين من عند انفسهم ومن تلقائها مخالفه لما شرع الله تبارك وتعالى. ان الذين يحادون الله ورسوله قول اخر يعني يضعون او يكثرون حدودا غير حدودهما ففيه وعيد عظيم للملوك والحكام وامراء السوء الذين وضعوا امورا خلاف ما حده الشرع وسموا هذا قانونا. ويقول الإمام القاسمي رحمه الله تعالى وقد صنف المعارف بالله تعالى الشيخ علاء الدين قدس الله روحه رسالة في كفر من يقول يعمل بالقانون والشرع إذا فاضل بينهما. صنف هذا العالم رسالة في الحكم كفر من يقول يعمل بالقانون والشرع في سياق المساواة بين القانون وبين الشرع. فأنشأ هذه الرسالة تخصيصا لبيان أدلة تكفير أن يسوي بين الشرع شرع الله عز وجل وشرع من عداه من المخلوقين يعمل بالقانون والشرع إذا قابل بينهما. فقد قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وقد وصل الدين إلى مرتبة من الكمال لا تقبل التكميل وإذا جاء نهر الله بطل نهر معكم. ومعنى استدلال هنا بقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم يقول لأن الدين صدقا لهذه الآية وصل إلى مرتبة من الكمال لا تقبل التكميل يعني لا يمكن أبدا الزيادة عليه ولا يمكن أن يوجد فيها نقصان بحيث يجبر أو اتباع قوانين ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. هذا أيضا ما يجري على أمثلة الناس اليوم للأسف الشديد وهو أمر في غاية الخطورة إذا جرى على سبيل المساواة بين القانون وبين الشرع القوانين وبين المصابين لشرع الله وبين الشرع يقام الشرع والقانون يحكمان بكذا وكذا على سبيل المقابلة بينهما والاحتجاج بهما على حد سواء. يقول الخاطري رحمه الله تعالى ولا يخفى أن إطلاق الكفر لمجرد ذلك من غير تفصيل فيه نظر يعني مثل هذه المسألة الحساسة هو هنا يعقب على ما نقله عن الشيخ بهاء الدين في قوله بكفر من يقول يعمل بالقانون والشرع يعني إذا قابل بينهما. يقول ينبغي الإنسان القاسمي رحمه الله تعالى إلى وجوب الاحتياط في مثل هذه العبارات فيقول ولا يخفى أن إطلاق الكفر لمجرد ذلك من غير تفصيل فيه نظر لابد ان يفصل عن حال قائل هذه الكلمه ماذا يقصد بها وما السياق الذي ورد فيه. يقول لانه من تنطع الغالين من الفقهاء الذين زيغ اقوالهم في التكفير كثير من العلماء النحارين، فان التكفير ليس بالامر اليسير. التكفير ليس بالامر اليسير. والحق في ذلك ان القانون الذي يهدم نصوص الفرع التي لا تحتمل التاويل ويبطلها وينسخها فانه كفر وضلال. مثلا من يبطل القانون مثلا بمساواه الرجل بالمراه في الميراث مثلا، هذا ما يحتمل تغيير على الاطلاق. مساواه الرجل بالمراه في الميراث مصادم تماما لقول الله تبارك وتعالى للذكر مثل حظ الانثيين. طبعا هناك حالات، تتساوى المرأة مع الرجل، وهناك حالات تفوق المرأة نصيب المرأة نصيب الرجل، لكن القاعدة والأساس هو ما ذكرنا من أن ما ذكر الله تعالى من أن للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا هو الغالب. فمن أبطل هذه الشريعة كما حصل في الصومال من سياد بري الملحد المارق حينما أفضل شرع الله سبحانه وتعالى في هذا وقال لا لم يبقى عندنا بعد الآن للذكر مثل حظ الأنثيين وإنما هما سواء. هذا بلا شك كفر ويعني ردة وخروج عن دين الإسلام، لأنه محدد لشرع الله عز وجل الواضح الهين الذي لا يحتمله التأويل ولا يعني يبعد الله تعالى عمل. طبعا لعلكم تذكرون انه لما حصل ذلك العلماء يعني جزاهم الله خيرا قاموا ضد هذا الملحد المالك وانكروا عليه هذا الخروج من الدين، فجمع العلماء واحرقهم في الميادين العامه وهم احياء. لا ندري هل يعني الله سبحانه وتعالى اعلم هل ما وقع في الصومال من العبر التي هي ممتده الى اليوم من الشقاق والحروب والدمار والمزاعات وكل هذه الاشياء، هل هو من شؤم هذا الموقف ومن شؤم هذه السياسة الظالمة الضالة؟ فلا يبعد أن يكون ذلك من شؤم هذه المحادثة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. مثلا القانون الذي صدر في يحرم تعدد الزوجات في حين أنه يبيح تعدد الخليلات، وحكم أحد المسلمين هناك في تونس في الزمان البغيض الذي كان يرعى الحبيب أبو خيبة، هذا القانون جرم وحرم تعدد الزوجات مع أن هذا حلال في كتاب الله تبارك وتعالى. فوقعت قضية لرجل تزوج امرأتين فدافع عنه محاميه بأن هذه خليلة الثانية هذه خليلة ويعني معشوقة وليست حليلة ليست زوجة، حينئذ لم يعاقب. لكن لو تبقي الزوجة فإنه يعاقب طبقا لهذه القوانين. فالشاهد أمثال هذه القوانين الصارخة في مصادمتها لشرع الله تبارك وتعالى والتي تهدم نصوص الشرع التي لا تحتمل التأويل وتفسدها وتنسخها، فهذا بلا شك كفر وضلال لا يحول به ولا يعول عليه إلا المارحون الجاحدون. أخذ الشخص في قوانين تخالف شرع الله تبارك وتعالى، فمن زعم أن القوانين أفضل من الشرع فهذا كافر كفرا أكبر لا خلاف فيه. من ظن أو زعم أن القوانين الوضعية تحقق العدل كذا وكذا من بين الناس أكثر من الشريعة فهذا لا شك في كفره، ومن ساوى بينهما ايضا لا شك في كفره. من ساوى بين الشرع الاسلامي وبين ما خالفه من القوانين الوضعيه فهذا ايضا لا شك في كفره. اما من حكم بغير شرع الله تبارك وتعالى في بعض المسائل، يعني في بعض المسائل اتبع الهوى بمعنى انه يعني يرفع رايه الشريعه لكنه القاضي او الحاكم خالف شرع الله على اساس انه مثلا اخذ رشوه او لمحسوبيه او لغير ذلك من المعاني المقاربه، فهذا يطلق عليه كفر لكنه كفر دون كفر، لان يعني هذا كفر عملي وليس كفرا اعتقادية، يعني هو يعتقد وجود تحكيم شرع الله ويرقى راية الشريعة وتحكيم شرع الله، ثم هو في بعض المسائل يحكم بما يخالف شرع الله لهوى أو لعشرة أو لمحسوبية أو نحو ذلك كان معصية. وهذا هو الذي روي فيه عن بعض السلف أنه كفر دون كفر وليس الكفر الذي يذهبون إليه. على تفصيل المسألة نرجو أن طبعا سبق أن تكلمنا بالتفصيل فيها وخاصة في محاضرات الكفر والإيمان، فإن شاء الله نرجو أن فيما بعد أن نفصل القول في ذلك. يقول: والحق في ذلك أن القانون الذي يهدم نصوص الشرع التي لا تحتمل التأويل ويبطلها وينسخها فإنه كفر وضلال لا يقول به ولا يعول عليه إلا المارقون الجاحدون. أما غير المنصوص عليه، أعني ما لم يكن قاطعا في بابه من آيات محكمة أو خبر متواتر أو إجماع من الفروع النظرية والمسائل الاجتهادية المدونة فمخالفتها إلى قانون عادل لا يعد ضلالا ولا كفرا. فهو يبين هنا الأشياء التي قد تنسب إلى الشرع وهي ليست من الشرع كاجتهادات بعض الفقهاء وهي اجتهادات تكون مرجوحة، فالعدول عن الاجتهاد المرجوح لا يؤيده الدليل إلى قاعدة عدلية تتوائم مع قواعد الشرع في مراعاة العدل و يعني الإنصاف بين الناس، فهذا ليس فيها مخالفة للشرع، لأن الشرع الذي نتكلم عنه هو الشرع الذي شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأحكم الأمر فيه وبين بيانا رفع كل لفظ، وليس الشرع ما تخالف فيه الفقهاء وكان مأخذه من الاجتهاد وأعمال الرأي، فإن ذلك لا عصمة فيه من الخطأ بل غرائيه من المكانة ما بلغ، إلا عصمة إلا في نص الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما تتشابه فروع الفقهاء بمواد القانون، ولذا ألف بعض المتأخرين كتابا في مطابقة المواد النظامية للفروع الفقهية، لأن مورد الجميع واحد وهو الرأي والاجتهاد ورعاية المصلحة. أيضا لابد أن ننتبه أيضا إلى أن هناك قوانين لا بأس في العمل بها، وهي القوانين التي تصطدم بالصبغة الإدارية، يعني القوانين واللوائح التي تنظم أحوال الناس من الناحية الإدارية واضح وليس فيها مقتضى للشرع، فهذه ليست داخلة في القانون الذي يذم العمل به. أن هناك فرق بين الشرائع يعني الأحكام الشرعية وبين أو الحدود الشرعية وبين تلك القوانين الإدارية، فإن القوانين الإدارية غالبا ما تدور مع مقاصد الشريعة في رعاية المصالح ودفع المفاسد وتنظيم أمور العمل ونحو ذلك، هذه لا تدخل فيما نحن بصدده. ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى رسالة في هذا المعنى وهي كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، ولتلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كتاب في نفس الموضوع لكنه أوسع وأجمع. ما اسمه؟ أحسن، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، أو يسمى أيضا الفراسة المرضية في السياسة الشرعية، هذا من روائع كتب ابن القيم رحمه الله تعالى في نفس هذا الباب. يقول الله تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. قوله تعالى: أحصاه الله أي أحاط به علما ولم يذهب عنه شيء، ونسوه والله على كل شيء شهيد أي رقيب يعلمه ولا يغيب عنه. وهذه الآية مما ينبغي أن يعني يتدبرها كل مؤمن، لأن الإنسان كم يأتي من الذنوب ومن المعاصي ثم مع تطاول الأمد ينسى، ولكن الله سبحانه وتعالى لا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، فإن الذنوب ينساها الإنسان وهي قد دونت بالفعل في صحيفته وسوف يذكر بها يوم القيامة حينما يقول الله سبحانه وتعالى له: أتذكر يوم كذا أتذكر يوم كذا، ويقرره بذنوبه. وهذا يقع حتى مع المؤمن، إلا أن من يوقف الحساب عذب الذي يعذب ومن يناقش واضح. أما العبد المؤمن فإن الله سبحانه وتعالى يقدره بذنوبه كلها ويذكره بما نسي منها، حتى إذا أسقط في يده وظن أنه هالك لا محالة يقول الله سبحانه وتعالى: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم. لكن متى ما نوقف الإنسان في الحساب هذه أمر على مولى إيه سوف تعذب. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ما هو الحساب اليسير؟ هو العرض، عرض الأعمال عليه فقط، هذا هو الحساب اليسير. فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يعني يقول: ويا ثبورا وهلكا، ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور. القاعدة أن الحساب اليسير هو العرض، عرض الأمل. لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من يوقف الحساب عذب والعياذ بالله. أحصاه الله ونسوه، الله على كل شيء شهيد، أي رقيب، يعلمه ولا يغيب عنه. وقوله تعالى هنا: أحصاه الله ونسوه، الله على كل شيء شهيد، هذه تقدمة للإخبار بسعة علم الله تبارك وتعالى. فمثلا هذه الآية هي تمهيد لما يأتي بعدها من النهي عن النجوى بالإثم تحذيرا وتنفيرا. وقد أكد ذلك بتفصيل علمه عناية بالمنهي عنه والمحذر منه. فقال تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو ثالثهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. قوله تعالى: ما يكون من نجوى، والنجوى هنا مصدر معناها التحدث سرا، النجوى التحدث سرا مأخوذة من النجوى، وهي ما ارتفع من الأرض، لأن السر يصان عن الغير، كأنه رفع من حضيض الظهور إلى أول الخفاء على التفكير. وقيل بل سميت النجوى بهذا لأن المتسارين يخلوان بنجوة من الأرض أو هو من النجاة. وتخصيص العددين ما يكون النجوة ثلاثة إلى آخره إما لخصوص الواقعة، قد تكون النجوة في واقعة معينة كان فيها هذا العدد، أو إما لخصوص الواقعة فكان قوم من المنافقين على هذا العدد اجتمعوا مغايرة للمؤمنين، أو لأن التنازي المساواة وأقله ثلاثة، يعني المشورة حتى تقع فأقل ما يقع به مشورة ثلاثة. لماذا؟ لأن التساور لا بد له من اثنين يكونان كالمتنازعين وثالث يتوسط بينهما أو يرجح إحدى الكفتين. ومناسبة ضم الخمسة للثلاثة كون الخمسة أول مراتب ما أوقها في الوزرية، فذكر ليشار بهما للأقل والأكثر، على أنه عمم الحكم بعد ذلك فقال: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو ثالثهم، ثم عمم فقال: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، يعني ولا أدنى من ذلك يعني كالاثنين، ولا أكثر كالستة وما فوقها، إلا هو معهم أينما كانوا، أي يعلم ما يكون بينهم في أي مكان حلوا، لأن علمه بالأشياء ليس لقرب المكاني حتى يتفاوت باختلاف الأمكنة. فتأمل قوله تعالى هنا: إلا هو معهم أينما كان، أينما كان، يعني أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يكون بينهم من المنازع في أي مكان حلوا. لماذا؟ لأن علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء ليس نتيجة قرب المكاني. المخلوق إذا علم شيئا عن مخلوق أو علم ما يتكلم به مخلوق آخر فيكون بسبب قربه معه في المكان، لكنه يغيب عن الأماكن الأخرى. أما الله سبحانه وتعالى فعلمه ليس نتيجة عن قرب المكاني حتى يتفاوت هذا العلم باختلاف الأمكنة وتفاوتها، وإنما هو علمه معهم هو الله سبحانه، وإنما الله سبحانه وتعالى معهم بعلمه في كل مكان وحيثما حلوا. روى ابن جرير عن الضحاك في هذه الآية قال: هو فوق العرش وعلمه معهم أينما كانوا، هو فوق العرش عز وجل وعلمه معهم أينما كانوا. وقال ابن كثير حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علمه تعالى ولا شك في إرادة ذلك, يعني لا شك أن هذا هو التفسير الصحيح للآية, إلا ومعهم أينما كانوا لا يمكن أبدا أن يقال إن الله سبحانه وتعالى بذاته موجود مع المخلوقين في داخل حيز الوجود مع هذا الله, وإنما إجماع السلف على أن الله سبحانه وتعالى عالم على عرشه بائن من خلقه, فالله سبحانه وتعالى منفصل عن هذا العالم ولا يعني يحل فيه كما قال الضلول في ذلك, وإنما مثل أمثال هذه الآية تكلمنا عنها مرارا, فالمقصود بها أنه معهم في كل مكان بعلمه بعلمه, أما الله سبحانه وتعالى فهو فوق العرش. واضح. يقول ابن كثير حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علمه تعالى ولا شك في إرادة ذلك. وقال الإمام أحمد افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم, افتتح الآية بالعلم ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض, ثم ختمها بالعلم إن الله بكل شيء عليم. لماذا؟ ليلفت نظرنا إلى أن المعية المذكورة هنا إنما هي بالإيه؟ بالعلم, إلا ومعهم أينما كانوا افهمها في ضوء أول آية وآخرها, بدأت بالعلم وختمت بالعلم. ثم يقول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. قوله تعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى, قال مجاهد هم اليهود لعنهم الله, ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول, أي يتناجون فيما بينهم ويتسارون بما هو إثم وتعد على المؤمنين وتواط بمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو السعود وذكره صلى الله عليه وآله وسلم بعنوان الرسالة بين الخطابين المتوجهين إليه لزيادة تسميعهم واستعظام معصيتهم, لأن لأن المقصود من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هنا بعنوان الرسالة ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول, ثم قال تعالى وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله, حيوك بما لم يحيك به الله, فهذا لزيادة تسميعهم واستعظام تلك المعصية التي يعصونه بها. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله, يعني لأنهم كانوا يلحنون حينما يحيون النبي صلى الله عليه وسلم, فإما أنهم كانوا يحيونه مثلا بمثل قولهم السلام عليك, يريدون به الموت, السلام عليك يريدون الموت عليك, يعني كأنهم يدعون على النبي عليه الصلاة والسلام بأن يموت. ولذلك عرفت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها حينما قال رجل يهودي ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فخالف عليك السلام واللعنة وكذا وكذا, ففي حين أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه وقال وعليك. واضح. فبين النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنه رد عليه مثل ما قال, لكن أرشدها إلى الترفق في يعني الخطاب. وفي تأويل ذلك كما قلنا إن وعليك عليك مثل ما قلت أو عليك ما قلت أو السام عليك, يعني الموت مكتوب علينا جميعا, الموت علينا جميعا مكتوب وكل مخلوق سوف يعني يموت. أو من ذلك تحيته صلى الله عليه وسلم بما نسخه الإسلام من تحايا الجاهلية, فالله سبحانه وتعالى حيى نبيه عليه الصلاة والسلام بالسلام في قوله تعالى وسلام على المرسلين, وسلام على المرسلين, فهذا هو الذي يليق أن يحيى به نبي الله صلى الله عليه وسلم. أما هم فإما كانوا يحيونه بهذه اللفظة وإما كانوا يحيونه بشيء من تحايا الجاهلية التي نسخها الإسلام. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. طبعا من أجل هذا يعني يذكر بعض العلماء أن تحية أهل الكتاب إذا ألقوا السلام أن يقال لهم عليكم، وبعض العلماء قال إذا تأكدت من أنه لا يلحم في السلام فلا يقول السلام عليكم، للأسف في المسلمين أن يقول السلام عليكم أو السلام عليكم، ولا يلتفت إلى خطورة هذه اللفظة وتشبهه باليهود فيها، لكن حق السلام فالسلام عليكم. حتى قال بعض العلماء إن العلة في الرد المقتضب على أهل الكتاب إذا حيونا بأن نقولهم عليكم خشية أن يكونوا ينحلون في السلام. قال بعض العلماء أما إذا تحققت وتثبتت من أنه لم يلحن وقالها يعني صريحة السلام عليكم، فجول بعض العلماء أن ترد عليه السلام بنفسي يعني اللفظ الذي قاله أخذا بعموم قول الله تبارك وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، يعني من التنادي المذموم، ها نحن يعني كأنهم يقولون في أنفسهم ها نحن نسخر من النبي صلى الله عليه وسلم، ها نحن نؤذيه بقولنا السلام عليكم أو بالتحريف في التحية استهزاء وسخرية، وأيضا بالتنادي المذموم في بغيننا من مشيدة للنبي عليه الصلاة والسلام. فيقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، يعني لو كان فعلا محمد هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهل عذر الله عقوبتنا بذلك، فنحن نؤذي نبيا. فلو كان هو فعلا حقا رسولا من عند الله لا عذر الله العقوبة لنا بذلك، فرد الله سبحانه وتعالى عليهم قائلا حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. حسبهم يعني يكفي قائلي ذلك في تعذيبهم جهنم، هل هناك شيء اعظم من جهنم يعاقبون به؟ حسبهم يكفيهم، يكفي قائلي هذا الكلام في تعذيبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ثم نهى الله تبارك وتعالى المؤمنين وحذرهم ان يبتلموا في النجوى من سرمه اولئك، فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. وتناجوا بالبر أي بطاعة الله وما يقربكم منه عز وجل، والتقوى أي اجتناء ما يؤثم. واتقوا الله الذي إليه تحشرون يعني فيجزيكم بما اكتسبتم مما أحصاه عليكم. ثم شجع الله سبحانه وتعالى المؤمنين في قلة المبالاة بمناجاة أعدائه، يعني أرشد الله المؤمنين إلى أن لا يبالوا بمناجاة أعدائهم، وبين لهم أنها لا تضرهم ما داموا مثابرين على وصاياه متكلين عليه تبارك وتعالى. فقال عز وجل إنما النجوى من الشيطان، أي النجوى التي ذمها الله سبحانه وتعالى سلامه هنا للعهد، خلام هنا في العهد، لأن هناك من النجوى ما هو خير، ممكن أن تتحصى النجوى، ولهذا سواه في القرآن الكريم كما قال عز وجل وتناجوا بالبر والتقوى. إذن النجوى يمكن أن يتناجى هناك بالكلام هو فيه بر وفيه تقوى وفيه خير، لكن قوله تبارك وتعالى هنا إنما النجوى من الشيطان هذه العهدية مراد بها النجوى التي سبق ذمها، النجوى المذمومة وليس كل نجوى، كما قال الله تبارك وتعالى فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وليدا. الرسول هنا هل هنا الإيه؟ العهد، لأن الرسول مقصود به هنا من؟ موسى عليه السلام. واضح؟ مثلا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فالرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي أنزل عليه القرآن، فهذه العهد. كذلك هنا إنما النجوى من الشيطان هل هنا للعهد، يعني للنجوى التي هي مذمومه، واضح انما النجوى اي التي ذمها الله سلموا للعهد، اي المزين لهذه النجوى بالسر والحامل عليها هو الشيطان. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وليس بضارهم شيئا. من الذي من المقصود هنا وليس بضارهم شيئا؟ إما الشيطان وإما التنادي المذكور، يعني وليس الشيطان بضارهم شيئا أو وليس التنادي الذي يحصل بأمر من الشيطان بضارهم شيئا إلا بإذن الله أي بمشيئته عز وجل. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يعني بالمضي في سبيله والاستقامة على أمره وانتظار النصر على أثره. قال القاسمي إنما نهوا عن النجوى لأن التنازي اتصال واتحاد بين اثنين في أمر يختص بهما لا يشاركهما فيه ثالث، وللنفوس عند الاجتماع والاتصال تعاضد وتراهم يتقوى ويتأير بعضها بالبعض فيما هو سبب الاجتماع لخاصية الهيئة الاجتماعية التي لا توجد في الأفراد. فإذا كانت سريرة إذا وجد مجموعة من الناس غالب عليها أو هي من الأشرار فإنهم يتنازلون في الشر ثم اجتماعهم يزيد ملكة الشر عندهم. فإذا كانت هذه النفوس سريرة يتنازلون في الشر ويزاد فيهم الشر ويقوى فيهم المعنى الذي يتنازلون به بالاتصال والاجتماع. ولهذا ورد بعض الناس قوله ويتنازلون بالإثم والعدوان، بالإثم الذي هو رذيلة القوى الجهلية والعدوان الذي هو رذيلة القوى الغضبية ومعصية الرسول التي هي القوة النطقية بالجهل وغلبة الشيطان. فلا ترى كيف نهى المؤمنين بعد هذه الآية عن التنادي بهذه الرذائل المذكورة وأمرهم بالتنادي بالخيرات؟ لماذا؟ لأن هذا يقوي المؤمنين ويؤذهم أذى على المزيد من المناجاة بالبر والتقوى. فقال وتنادوا بالبر والتقوى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقد ورد السنة بالنهي عن التنادي حيث يكون في ذلك تأذن على مؤمن، فقد روى الإمام أحمد بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتنادى اثنان دون صاحبهما دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه أو فإن ذلك يحزنه. وهذا الحديث متفق عليه، إذا كنتم ثلاثة فلا يتنادى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتنادى اثنان دون الثالث إلا بإذنه فإن ذلك يحذره. وهذا انفرد بإخراجه مسلم. يعني جمهور العلماء على الأخر يعني على مراعاة هذا الشرط الذي أثار عليه المكفر ورد السنة بالنهي عن التنادي حيث يكون في ذلك تأذن على المؤمن. واضح؟ قالوا إذا كانوا مثلا ثلاثة فلا يتنادى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزن هذا الثالث. فجمهور العلماء على تأويل الحديث بأنه إذا تأكدتم أن ذلك لا يحزنه فلكما أن تتناجيا دون هذا الثالث، إذا كان لا يتأذى ولا يحزنه ذلك فلا بأس بالتناجي. وإن كان هناك بعض العلماء وهذا أقرب لظاهر الحديث أخذوا بظاهره أن التناجي تناجي الاثنين دون الثالث يحزنه، فبالتالي الحديث على غالبه ولا داعي لهذا الشرط لأن الرسول أخبر أن ذلك يحزنه، إذن هو يحزنه حتى لو ظن أنه لا يحزنه. فالأحوط الله تعالى أعلم يعني أن أخذ بظاهر الحديث ولا يتنادى الإنسان مع أخيه إذا كانوا ثلاثة، إلا إذا كان العدد أكثر من ثلاثة ففي هذه الحالة يخرج عن مخالفة الحديث، يعني كانوا أربعة متر لا منع من أن يتنادى اثنان دون الاثنين الاخرين، لكن النهي ينطبق على وجود ثلاثه يتنازيان ثم ينفرد هذا الثالث. مما هو في معنى هذا الحديث ان يتكلم الاثنان بصوت عام لكن بلغه لا يفهمها الثالث، اما يكون ثلاثه مثلا واحد لا يعرف لغه فرنسيه مثلا ثم هو يتكلم بصوت عالي هو في معنى المناجاه. واضح؟ يتكلم بصوت عام مع هذا الشخص بلغة أجنبية والثالث لا يفهم، هذا في معنى المناجاة ليست مناجاة لأنها ليست في السر، لكن هي تؤدي لحق نفسه، لأنه ربما يظن أنهم يذكران الله له سوءا أو يعني يذكرانه بسوء في كلام لا يفهمه. طبعا إلا إذا وجد حالات يعني مستثناة يدخل يعني استنباطها. ثم يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفتحوا في المجالس فافتحوا يفتح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة والله بما تعملون خبير. قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفتحوا في المجالس فافتحوا يفتح الله لكم، هذا تعليم منه تعالى للمؤمنين بالإحسان في أدب المجالس. وأدب المجالس هذا باب مستقل من أبواب الأدب، صنف العلماء فيه كتبا مستقلة في مراعاة آداب المجالس. وفي الحقيقة يعني الموضوع طويل، وإن شاء الله موضوع آداب المجالس بشيء من التفصيل نجتهد أن نذكره بالتفصيل الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، لكن نمر مرا سريعا على تفسير الآيات الآن. فهنا يعلم الله سبحانه وتعالى المؤمنين ويؤدبهم على الإحسان في أدب المجالس. من هذه الأدب أن يفتح المرء لأخيه ويتنحى توسعة له. وارتباط هذه الآية الكريمة بما قبلها ظاهر. لماذا؟ لأن في الآية الماضية نهى عن التنادي والفرار، فلما نهى عن التنادي والفرار علم منه الجلوس مع الملأ فذكر آدابه، لأن التنادي لا يكون إلا إيه؟ في مجلس، واضح؟ فذكر آداب هذا المجلس ورتب على امتثالهم فسحه لهم فيما يريدون التفسح من المكان والرزق والصبر. فتفسحوا في المجالس فسحوا يفسح الله لكم. فتأمل هنا الفعل وتأمل المكافأة. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس أو سعوا لأخيكم القادم مثلا فافتحوا يفتح الله لكم، فافتحوا فيفتح الله لكم. فرتب على امتثال هذا الأمر بالفتحة أن الله سبحانه وتعالى سوف يكافئهم بفتحة أوسع وأعظم وأكثر. فقوله يفتح الله لكم ليس فقط يفتح الله لكم في المكان، وإنما أيضا يفتح لكم في الرزق ويفتح لكم في الصبر تنشرح الصدور وتنفتح، واضح؟ فالمكافأة أعظم بكثير من الفعل نفسه. أما الإفتاح فهذا شيء نحن نحسه من بركات مجالس المسلمين واجتماعهم وتزاحمهم في مجالس الرحمة والذكر. نلاحظ فعلا الناس إذا ضيقت على أنفسها وذخرت وظلت تضيق عليهم الأمور. ممكن واحد يريد أن يدخل في الصف مثلا، فإذا الناس أخذ الأمر بسهولة تجد كيف يحصل الفتحة في الصف شيء الله به يعني من بركة الإسلام وبركة الصلاة وبركة امتثال هذا الأمر. يعني إذا أتى رجل مثلا وحاول أن يدخل في الصف قد يأتي ثاني وثالث، ومع أن كان الناس يتصورون أن أول واحد هذا لن يكفي المكان، تجد تحت البركة ويأخذ واحد واثنين وثلاثة ببركة امتثال هذا الأمر. ففعلا إذا امتثل أمر الله بالإفتاح فتكون هناك بركة في الإفتاح في المكان من حيث لا نحتسب ولا ندري كيف تحصل الفتحة تحصل. لذلك لا يظلم الإنسان ولا يغير يعني ما أوسعه الله سبحانه وتعالى، ويتذكر هذه الآية الكريمة مهما بلغ الضيق فامتثل الأمر. إذا قلت افتحوا يا إخوانا افتح، لماذا؟ ترقبا لهذه المكافأة، يفتح الله لكم في المكان ويفتح لكم في الرزق ويفتح لكم في صدوركم ويفرح هذا. قال ابن كثير: وذلك أن الجزاء من جنس العمل، كما جاء في الحديث الصحيح: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ولهذا أشباه كثيرة، هي يعني ليس فقط أشباه بجمع أحد إخواننا الأفاضل الدكتور سيد حسين العسالي، جمع قاعدة الجزاء من جنس العمل في كتاب كبير حافل بهذه الأشباه التي يشير إليها يعني الإمام الكثير هنا ولهذا إجزام كثيرة. فهو جمع هذه القاعدة قاعدة الجزاء في جنس العمل وجمع فيها جمعا طيبا مفيدا لمن أراد يعني أن يعتبر بهذه القاعدة العدلية الإلهية أن الجزاء من جنس العمل. قال قتادة: نزلت هذه الآية في مجالس الذكر وذلك أنهم إذا رأوا أحدهم مقبلا ظنوا بمجالسهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم الله أن يفتح بعضهم لبعض. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفتحوا في المجالس فافتحوا يفتح الله لكم وإذا قيل انشدوا إذا قيل انشدوا انشدوا انهضوا يعني توسعة لن تتم إلا إذا قام البعض انهضوا للتوسعة أو ارتفعوا في المجالس أو انهضوا عن مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتم بالنهوض عنه ولا تمنتم اللوه بالارتكاز فيه. وإذا قيل انشدوا فانشدوا يعني إذا أمركم الرسول صلى الله عليه وسلم أن تنشدوا معنى تنهضوا عنه وتنصرفوا فانصرفوا ولا تملوه بالارتكاز في المكان وعدم الحرج. فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة أي يرفع الله المؤمنين بامتثال أوامره وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم والعاملين بها الجارين على موجبها بمقتضى علمهم درجات دنيوية وأخروية. قال الناقد: لما علم أن أهل العلم بحيث يستوجبون عند أنفسهم وعند الناس ارتفاع مجالسهم خصهم بالذكر عند الجزاء ليكفر عليهم ترك ما لهم من الرفعة في المجلس تواضعا لله تبارك وتعالى. يعني لاحظ هنا أن الأمر والتكليف شمل المؤمنين جميعا. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفتح الله لكم وإذا قيل انشدوا أيضا خطاب ما زال موجها لكل المؤمنين وإذا قيل لكم وإذا قيل انشدوا فانشدوا انهضوا. في الجائزة فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات لأن أهل العلم يعني في الغالب هم عند الناس يفضلون في المجالس وترفع مجالس فخصهم بالذكر عند الجزاء في عند ذكر الجزاء خص أهل العلم بالذكر ليسهل عليهم ترك ما خصوا به من الرفعة في المجالس تواضعا لله تبارك وتعالى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فهذه مراعاة بما يعني يعتاد عليه أهل العلم من الرفعة في المجالس. فإذا خير لكم انشدوا فانشدوا سواء عموم المؤمن أو أهل العلم لكي يعني يستجيبوا لهذا الأمر بالنشوذ وبالنهوض تواضعا لله تبارك وتعالى. وهذا كما قال الشهاب من مغيبات القرآن لما ظهر من هؤلاء في سائر الأعصار من التناقص في رفعة المجالس ومحبة التقدير. يعني كأن هناك بعض من ينسب إلى العلم ينشغل كثيرا بموضوع الرفعة في المجالس وأن يكون له الصدارة في المجالس ويحب يعني الظهور في موقع مقعد أو مكان يعني مميز. وهذا ما كان معروفا في زمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فذلك بعض العلماء قال إن هذا من مغيبات القرآن إخبار عن شيء لم يكن قد وجد في زمن الوحي وقد وقع فيما بعده. وفي كلام الزمخشري ما يشير إلى أنه من عطف الخاص على العام تعظيما له بعجله كأنه جنس آخر. يرفع الله الذين آمنوا منكم قول بين الذين آمنوا يعني من عدا أهل العلم أما أهل العلم فهم فئة مستقلة. وضح طلع هنا عرفنا إيه تغاير عطف التغاير. قول الزمخشري إن هذا من باب عطف الخاص على العام بمعنى أن قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم هذا عام فيشمل يظن ما يشمل من العلماء أهل العلم ثم خص من هذا العموم أهل العلم بقوله والذين أوتوا العلم درجات. فهذا كقوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فجبريل وميكال هذا تخصيص بعد تعميم لأن جبريل وميكال من الملائكة ولذا أعاد الموصول في النظم فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم لم يقل يرفع الله الذين آمنوا منكم وأوتوا العلم وإنما قال خرب الذين فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. والمراد بالعلم علم ما لا بد منه من العقائد الحقة والأعمال الصالحة. وفي الآية استخلاف التفتح في مجالس العلم والذكر وكل مجلس طاعة، هذا من أداب المساجد أن يفتح الإنسان خاصة عند الزحام في بعض التجمعات صلاة العيد صلاة الجمعة دروس العلم، فأن يحرص المسلمون على التفتح في المجالس والتسامح في هذا الأمر. ويفهم من الأمر بالتفتح النهي عن إقامة شخص يجلس أحد مكانه،